أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. المسألة الأربعون: لا يجوز مصافحة الأجنبية. نعم، لا بأس بها من وراء الثوب، كما لا بأس بلمس المحارم. هذه فتوى في حد نفسها من المسلمات فالضروريات الفقه، فقه المسلمين قاطبة، يعني مو فقه الشيعة أهل البيت فقط عليهم السلام. يعني المصافحة بالكف للأجنبية ما يجوز بلا شك،
والمحارم يجوز.
المحارم يجوز بلا شك، لا عندنا ولا عندهم. نعم، ليش قال الماتن لا يجوز مصافحة الأجنبية، ما قال لمسه؟ والحال أن التسالم الذي أتحدث عنه موجود في مطلق اللمس، ما في خصوصية للمصافحة. أقول الظاهر أن الماتن إنما عبر بالمصافحة لأن النصوص واردة في المصافحة وليست واردة في مطلق اللمس. هالمسألة يا إخوان فقهيا واضح، ما فيها بحث، إنما الحديث في حديثها الصناعي. روايات الباب المرتبطة بهالموضوع هي الروايات التي ذكرها المحدث العاملي في الباب 115. إحنا من كان في أبحاث صناعية دقيقة أطلنا كثيرا، فإذا ما في أبحاث صناعية نحاول أن لا نطيل إن شاء الله. الرواية الأولى: محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخراز أو الخزاز، على الأشهر الخزاز، وهو إبراهيم بن نعيم اسمه، وهو ثقة لا شك في وثاقته، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام. الرواية واضحة أنها صحيحة السند، لا كلام في صحة سندها. قال: قلت له: هل يصافح الرجل المرأة ليست بذات محرم؟ فقال: لا، إلا من وراء الثوب. واضح جدا، يعني مع وجود الحاجب يجوز. طبعا الثوب كمثال باعتبار الثوب هو الذي عادة يؤخذ بسهولة، وإلا إذا كان شيء لا يصدق عليه اسم ثوب. قفاز افترضه، ولو قفاز من البلاستيك أو من ليس مما يلبس، أو أي شيء آخر، ورقة شجر كبيرة،
وجود العازل يعني.
أحسنت، واضحة جدا الرواية في عدم الجواز، ظهور واضح، وواضحة جدا في الجواز من وراء الثوب، ما فيها كلام. الرواية الثانية: عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران، واضح جدا أن الرواية موثقة بالواقفيين عثمان بن عيسى وسماعة. عن سيد أخوي يحاول يشكك في المعجم، إذا ترجعوا أنتم بحث رجالي هذا جانبي في واقفية سماعة، وحاول أن يقول بأنه إمامي بدعوى أنه حصل التباس عند الشيخ الطوسي في نسبته إلى الوقف، وأنه أول من أشار إلى ذلك. والحال يا إخوان أن هذا ليس بصحيح، فإن صفة الوقف عليه ثابتة من قبل ذلك، وقد وصفه بها الشيخ الصدوق في مشيخة الفقيه. مو مهم الآن، ما يأثر في صحة أو عدم صحة الرواية من حيث الاعتبار. الرواية على كل حال معتبرة موثقة.
يعني الوقف
كيف لا يؤثر؟
أي
الوثاقة، العبرة بالوثاقة.
العبرة بالوثاقة.
إيه، لو كانت صحيحة أرقى تصير.
ليش نزلت من الصحة إلى الوثاقة؟
ليش نزلت؟ لأنه ليس إماميا اثني عشرية. الصحيح والإمام الاثني عشر. أقول حتى لو وافقنا السيد هوي هنا فيها الرواية ما تظهر الثمرة في عثمان بن عيسى. ليش؟ لو أكو تعارض وبنينا على الترجيح بالأوثقية والأعدلية والأورعية، حينئذ مطعن الإمام أعدل وأورع من غيره. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مصافحة الرجل للمرأة، قال: لا يحل للرجل أن يصافح المرأة إلا امرأة يحرم عليه أن يتزوجها.
بس
هاي تشمل اخت الزوجه، هاي اخت او بنت. طبعا انا اشوف بحسب النحو الا امراتان لازم يقول اختا او بنتا او اختا او بنتا أو بنت أو خا أو عمة أو خالة أو بنت أخت أو نحوها. وأما المرأة التي يحل له أن يتزوجها فلا يصافحها إلا من وراء الثوب ولا يغمز كفها. واضح جدا، من وراء الثوب أيضا لا يكون هناك غامس. الرواية واضحة الدلالة في عبد الإيجاب وفي عبد السلب، في كليهما، يعني فيما لا يجوز وفيما يجوز. من جهة الموضوع بدون ثوب المحارم، من وراء الثوب لغير المحارم، وفيها أيضا نهي عن الغامس. واضح جدا في عدة أحكام. جناب الشيخ ذكر أنه إلا امرأة يحرم عليه أن يتزوجها. هل الظاهر من هذه الحرمة الآنية أو الحرمة المطلقة؟
الحرمة المطلقة.
الظاهر منها هو الحرمة المطلقة. طيب ماذا نفعل بالمحرمات الأبدية مو من المحارم؟ كالمفضات أو أسباب التحريم الأبدي. يمكن أن يقال بأن الرواية محتفة بما يصلح للقرينية. أحسنتم، وأنها كلها من المحارم، فيراد مما يحرم ما يحرم بالأصالة لا بالعارض والطارئ، وهذا ليس ببعيد. الرواية الثالثة: وعنهم، أي العدة، عن أحمد بن محمد بن خالد أي البرق، عن محمد بن علي وهو محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أسلم الجبلي، ما هي توثيقاته؟ عن عبد الرحمن بن سالم الأشل كذلك، عن المفضل بن عمر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام. مفضل في خلاف كبير يا إخوان، والمختار في محله وطاقته للنصوص الصحيحة والصريحة في توثيقه، وإن بالغ في تضعيفه الشيخ النجاشي على الله مقامه الشريف، ووصفه بفساد العقيدة و إلى آخره، شدة الضعف. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: كيف ما سحى رسول الله صلى الله عليه وآله النساء حين بايعهن؟ قال: دعا بمركنه اللي كان يتوضأ به، الذي كان يتوضأ فيه، فصب فيه ماء ثم غمس فيه يده اليمنى، فكلما بايع واحدة منهن قال: اغمسي يدك فتغمس كما غمس رسول الله. هو ما كرر، هو مرة وحدة غمس، لكن كل وحدة بايعته بالكلام تغمس يدها، أسلوب عقلائي على كل حال. فكان هذا مماسحته إياهن، ما لمسه، مع أنه كان يمكن من وراء الثوب أيضا. وعن أبي علي الأشعري، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن مسلم. مشكلة السند يا أخوان، إنصافا مشكلة السند. أن يروي أحمد بن إسحاق عن سعدان بن مسلم مباشرة، اللي هو من أصحاب الإمام الصادق، وأحمد بن إسحاق من أصحاب الإمام العسكري كما هو معلوم. قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أتدري كيف بايع رسول الله صلى الله عليه وآله النساء؟ إلى آخر رواية. مو مهم هذا بعد، واضح. الرواية الخامسة: لما بايع رسول الله صلى الله عليه وآله النساء وأخذ عليهن دعا بإناء فملأه ثم غمس يده ونفسه. مو مهم يعني لم يصافحهن. طبعا هالروايات لا تدل على حرمة المصافحة من وراء الثوب حتى نقول متعارض، ربما لعددهن الكبير، ربما لأن شيئا من التنزه أفضل في هذا المورد، والعبرة بالمصافحة والمصافقة ليست بنفسها بل بكاشف يدي عن البيعة، وهن بايعنه باللسان ووضعن يدهن في الإناء الذي كان قد وضع يده فيه. هذا أسلوب حكيم للبيعة.
تعدد أساليب معكم
ممكن. فعلى هذا الروايات ليس فيها أي دلالة على أن المصافحة حتى من وراء الثوب لا تجوز، وعلى هذا الأساس فالمصافحة لا من وراء الثوب واضح جدا من هذه النصوص أن النصان الأول والثاني معتبران واضح الدلالة، لا يجوز لغير ذوات المحارم ويجوز لذوات المحارم، ويجوز لغير ذوات المحارم من وراء الحجاب على اليد، وسواء الحجاب كان على يدها أو على يده مو مهم. لم يفعله رسول الله قل لأكثر من سبب، المطلوب هو المصافحة أساسا في البيعة، المطلوب إعلان الولاء والطاعة، وهن أعلنا باللسان ووضعنا يدهن، ما كانت وضع اليد هو البيعة بحسب هالروايات، بايعنه مباشرة ووضعنا يدهن في الإناء. شو الفرق بين المصافحة وبين الوضع في الإناء؟ قد يكون في المصافحة شيء من الحزازة أيضا، قد يكون شيء من الحزازة ولو لتعدادهن الكثير ولو لأي سبب، مو بالضرورة لذاتها المصافحة، وإلا بدون أن يسأل السائل عن المصافحة من وراء الثوب الإمام ابتدأه، لو كان في حزازة ما كان في لغة حث من هذا القبيل.
المصافحة هي بعد غمزة
على كل حال النبي لا يغمز.
لا أثاب إذا
من جهتهم
جهتهم نعوذ بالله. جيد، هذا واضح يا إخوان، ما في شيء بعد حتى واحد يطول في المسألة. المسألة الحادية والأربعون
مقدار الضرورة
شنو مقدار
الضرورة؟ يعني لعله بعضهم هكذا سؤال
بالنسبة للمصافحة، إذا كانت الضرورة بمعنى أنه يتضرر تضررا لا يحتمله، أو كما لو كان يسجن وزيرة معينة يسجن، إذا كان من باب دفع الضرر الذي لا يحتمل عادة بل يجوز من
الحرج مثلا
في الحرج إذا بلغ حدا شديدا، يعني
الحرج
لا الحرج المتعارف والله أنا أستحي ما أسلم عليها إذا هي سلمت أو إلى ما هنالك، هذا يعني لا تدور مدار الأحكام الشرعية. الحرج البسيط الاجتماعي المصطنع، يعني والله أنا مسافر إلى دولة ومدت يدها مثلاً لتسلم عليه، فأنا إذا ما سلمت عليها أحرجها أو أحرج تجاهها، هذا ضعف في دين الرجل إنصافاً يا إخوان وتقدير الأمور، لأن هذه هي إذا علمت أنك في دينك في مذهبك هذا مو حرج، الحرج البسيط لا، الحرج الذي لا يحتمل إيه ممكن
الحرج الشخصي
حتى النوعي الذي لا يحتمل نوعان مو كله حرج.
هذا هو صدق بينه وبين نفسه انه حرج شديد عليه.
ما بيننا بالحرج الشخصي. اذا كان هذا الحرج اضطرار بسوء الاختيار هم مو هو الميزان اخي. مو هو الميزان. يعني في الانسان هو خجول جدا، هو وسواسي جدا بحيث معلمة المدرسة هذه اذا يخاف وسواسي اذا ما يعطيها كفة مثلا والله يمكن تغسلني بالامتحان.
رئيس دولة كيف يكون؟ رئيس دولة مثلا.
ما في مشكلة الآن رئيس الدولة عندما يعلم أنه هو ملتزم بدين معين ما يصافح عادية جدا، موجودة ومتعددة في الدول العربية.
يلبس كيف لا؟
ها؟
يلبس كيف شيء
لا؟ على كل حال سيم مضحك للناس.
الجمال
جيد. يكره للرجل ابتداء النساء بالسلام ودعاؤهن إلى الطعام وتتأكد الكراهة في الشابة. هالروايات نحن قرأناها يا إخوان قبل 3 أو 4 دروس، وهي روايات الباب 31 بعد 100 من مقدمات النكاح. كان الكلام في سماع صوت الأجنبية بالأمس أو أول أمس، وقرأنا الروايات بكاملها، وكانت أكثر من طائفة. في باب السلام أيضا عرجنا على السلام هناك بحده، كان النساء عي وعورة قدار وعيهن بالسكوت وكذا، وسلخ توقف أنه كيف يعني فرع هذا التفريع على هذا الصدر مع أنه لا ربط بينهما. المقصود من أن النساء عيم يعني ما تقدر تتكلم، النساء ما تقدر تحكي عدل، هذا المقصود. يعني لا تستطيع أن تتكلم بمنطق سليم عادة، مو المقصود منطق سليم يعني مطلق النساء ما تقدر والله في مدرستها تتكلم، مو هذا مقصودي أنا. ولقد تكون امرأة أقوى ذهنية من 10 رجال. المقصود هنا أن المرأة يسرع إليها الفساد في هذه القضايا، خصوصا إذا كانت عزباء شابة إلى آخره. المقصود المرأة عيه يعني سكوتها في مواطن الرجال ومنازل الرجال خير من كلامها، هذا المقصود. وأنها ما تقدر تتكلم، حتى صديقه استشكل قال كيف يفرع فداو عيهن بالسكوت على كونهن. هذه عبارة، وهذه الصحيحة وإن كانت لا تخلو من اضطراب في التعليل، حيث لم تعرف المناسبة بين قوله عليه السلام النساء عي أي عاجزة عن التكلم، وبين النهي عن ابتدائهن بالسلام، فإن هذا التعليل إنما يتناسب مع النهي عن التحدث معهن لا النهي عن ابتدائهن بالسلام، إلا أنها بحسب صدقها تتضمن النهي عن ابتدائهن بالسلام فتكون دليلا. ولو كان فيها الاضطراب مو مهم، ما فهمنا التعليل، نفهم الصدر. واضح جدا أن المقصود النساء وعي أن لا تفتحوا ياهن حديث، سكوتهن خير من كلامهن، لأن المرأة الحديث معها يجر إلى قضايا لا تحمل عقباها.
ليش ما يكون فلتر ما يكون
وش اسمه؟ واضح جدا يا أخي، هذا معنى تعبير كنائي، وإلا النساء عي، النساء ما تعرف تتكلم، لأن النساء تتكلم بقد الرجال 10 مرات. أحسنتم، هذا معنى غير متزنة. أحسنتم. والمراد من عدم الاتزان مو أنها ما تعرف تتكلم، المراد عدم الاتزان فيما هو المنظور، أن الحديث معهن يجر إلى قضايا لا تحمد عقباها. هي النقطة الضعف، هي نقطة الضعف عادة، حتى لك هي نقطة الضعف.
أنت تريد تعبر عن إذنك صوت المرأة، هذا يصدق الكلام.
بالي النساء ينبغي، هذا التعبير شائع في اللغة العربية يا سيدنا، ينبغي أن تجعل عيّاً، هذا المقصود،
أن تجعل عاجزة
عيّاً، يعني بمعنى أن تكون بمثابة العاجزة عن الكلام، تنزل منزلتها، مو تجعل عاجزة يعني واحد يقطع لسانها، لا مو هذا المقصود، هذا حرام شرعاً طبعاً،
يعني
وفيه دية كاملة.
أي
واضح جدا،
لذلك تورط في سيد الفول ما دام
مقصود واضح، لا ولذلك ما حد علق قبل السيد الخوي عليه،
لا بعض
مع انهم عرب اقحاح،
لا بعض طريقه التخليل
مو مهم. هسه على كل حال سيد الخوي مضى على القضيه بسرعه، مو مهم، وقال هذا ما يوجب اي خلل في الروايه، فان صدر الروايه واضح جدا في النهي عن ابتدائهن بالسلام، وهو ظاهر في الحرمة. لكن في المقابل تقدمت الروايات يا أخوان بعد ما نعيدها ونطول فيها، أن علي عليه السلام ورسول الله صلى الله عليه وآله كانا يسلمان على المرأة، وظاهر التعبير التكرر.
بس حتى رواية السلام وارد عن أمير المؤمنين أيضا،
هي 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 وارد الرواية عن أمير المؤمنين وعن رسول الله صلى الله عليه وآله. كان يكره، مو 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 الشاب لا يسلم عليها،
كان يكره.
هسه هسه تشوفوا، والتعليل يدل على عدم الحرمة أيضا على الشاب، وأن في التسليم عليها ثواب في حد نفسه، لكن أخشى أن يدخل علي كذا. وقلت هذه على قاعدة إياك يعني، واسمع يا جارة يعني، وإلا أمير المؤمنين لا يدخل عليه في نفسه شيء من هذه الأمور. جيد. كان رسول الله، السند صحيح بعد تعرضنا له بالأمس، الرواية الثالثة من 131 من الأبواب، صحيحة ربعي بن عبد الله. كان رسول الله صلى الله عليه وآله يسلم على النساء ويردن عليه، ظاهر الكلام يسلم على النساء مطلق النساء سواء شابة أو غير شابة. وكان أمير المؤمنين عليه السلام يسلم على النساء، وكان يكره أن يسلم على الشابة منهن، ويقول أتخوف أن يعجبني صوتها فيدخل علي أكثر مما طلبت من الأجر. تعليله بهذا يعني أنه غير محرم شرعاً، ويعني أن أصلاً التسليم عليها مشمول للأدلة الدالة على أن من ابتدأ بالسلام فله كذا وكذا حسنة،
فله أجر.
أحسنت. غاية الأمر يخشى من تزاحم المقتضيات على مستوى الامتثال،
يعني يلتزم بالكراهة ما في الأمر، كراهة الثواب المقصود يعني.
هسه قبل أن نوصل للكراهة، سيد أخوي في هالرواية أيضا ذكر مطلب شوية لا يخلو من غرابة. قال بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وآله لا يصح الاستدلال بالرواية، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله أب
علي
أب للنساء والرجال، بدليل ونساؤه أمهاتهم. فإذا كان أباً فسلام الأب على بناته خارج تخصصاً عن محل البحث.
فأبوه معنوي يعني، مو نسبي جداً، لهذا كان صافح
لبايعه. على كل حال أقول لو صح الاستدلال لصح قولهم إن فلانا خال المؤمنين. لأنه بعد تمشي إذا
لا، لكن ورد ما عندنا أنا وأنت
أبو الله هذه أبوة معنوية مولانا. هل يلتزم السيد الخوي بأن رسول الله يجوز له يلامس النساء؟
ليش ما صح؟
ويجوز للنساء أن يلامسنه؟ قطعا لا احد يلتزم بهذا المعنى، ولا السيد اخوي يحتمل هذا المعنى. ها واحسنتم، والعكس بالعكس، والعكس بالعكس. المحقق في محله ان امومتهن للمؤمنين بمعنى حرمه التزوج منهن، ليس اكثر من هذا،
وليست ميزه عندهم،
فهي ابوه معنويه اثرها التكليف يرحمكم الله، ليست آثار الأمومة في كل الموارد الفقهية بالاتفاق بالإجماع سوى حرمة التزوج بهن، أكثر من هذا لا يوجد. وهذا بهذا المعنى لا يلازم أساسا الأبوة. سلمنا بدليله الخاص أن رسول الله صلى الله عليه وآله أب لهذه الأمة، لكن الأبوة ليست بالمعنى المصطلح الذي هو محط للآثار الشرعية التكليفية والوضعية للآباء والأمهات، وإلا فيجد على السيد الخوئي النقض بأن عليا أيضا أب بمقتضى الأدلة. فلماذا قبلت في علي أنا وأنت يا علي أبو هذه الأمة؟
أيضا لازم ذلك عدم صحة زواج النبي من أي امرأة.
لا لا عمي
حتى نسائية ويلزم من هذا من وجود العنوان عدمه حينئذ، يلزم أن لا تكون هناك أمهات لأنه لا تكون زوجات فلا تكون أمهات. على كل حال هذا الكلام يا إخوان إنصافا ما كان ينبغي الصدور إنصافا. فلوازم الأبوة لا يلتزم بها أصلا، كما أن لوازم الأمومة لا يلتزم بها في غير قضية حرمة التزوج بهن. ولذلك سواء في رسول الله أو في أمير المؤمنين فالرواية دالة، والقول بأن رسول الله أب فلا يصح الاستدلال بسلامه، بينما علي عليه السلام ليس بأب فيصح الاستدلال بسلامه ليس في محله. جيد، هل نلتزم بكراهة التسليم؟ الجواب لا نلتزم بكراهة التسليم يا أخوان، فإن الرواية ظاهرة في أن ديدا علي ورسول الله كان التسليم على مطلق المرأة. في الشابة هل نلتزم بالكراهة أو لا نلتزم في خصوص الشابة؟ أقول ليس في الرواية فيما يدل على الكراهة حتى بالنسبة للشابة، فإن الواردان في الشابة هو أخاف أن يدخل علي أكثر مما يدخل علي من الأجر بسلامي عليها، فنفس سلامي عليك فيه أجر،
ولكن
أنا أخشى على الصعيد الشخصي أخشى، ولو على قاعدة التعريض إياك أعني واسمعي يا جار، ولو على قاعدة إياك أعني واسمعي يا جار، إيه ماشي أخشى، بس مجرد أني أخشى هذا ليس غير مكروه شرعا. نعم
بس مضابط يعني
نعم 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 نعم. يبقى الرواية الأولى لا تبدأ النساء بالسلام ولا تدعوهن إلى الطعام، خب هذا كلام الإمام الصادق مستنبط من كلام رسول الله، فإن النبي قال النساء كذا وكذا، فحينئذ لا تبدأ النساء بالسلام. كيف يعني يبدأ رسول الله النساء بالسلام ويبدأ علي النساء بالسلام ولا تبدأ النساء بالسلام؟ كيف؟ قد يقال بمقتضى الجمع بينهما أن الإنسان إذا كان مظنة التخوف فيلتزم بالكراهة، أما إذا لم يكن مظنة التخوف فلا يلتزم بالكراهة، حيث أن رسول الله وعليا عليه السلام ليس مظنة التخوف فلا توجد بالنسبة لهما أي محذور. فحيث تكون القضية ما في عندنا حكم مطلق أن مطلق امرأة يكره يكره السلام عليها، لا لا أولي ما سمو مهم ثانوي، فليه يكون ثانوي مو مهم. إذا كانت المورد إذا كان المورد مظنة التخوف فلا، فتوجد الكراهة حينئذ، وإلا إذا لم يكن مظنة التخوف فلا كراهة في البيت.
إذا كان مظنة التخوف لا يكون حرام،
مظنة التخوف من دخول شيء على النفس، لا لا مو حرام، لا لا مو الشهوة بالمعنى الكذا، أن يبقى في نفس شيء بمستوى من المستويات. الإنسان عندما يسلم على امرأة أجنبية على كل حال خطورات تحصل له أشياء، هذه مو حرام في حد نفسها. المقصود ليس إثارة الشهوة بالمعنى بالحمل الشائع، وإلا الالتزام بالكراهة مطلقا يا إخوان. كيف نلتزم بالكراهة مطلقا حتى في غير هذا المورد، والحال أن ديدا من هو قدوة في هذه القضايا هو التسليم والابتداء بالسلام. ديدنه فعله هذا ما مو كلام، فعله المستمر أنه يسلم على نساء المسلمات يعني مكروه يفعله ويداوم عليه رسول الله صلى الله عليه وآله. ها؟
مكروه مفصل إذا قال مثل ما فصلتم.
لا لا بدون التفصيل الشيخ يقول.
لا بدون التفصيل هذه.
جائز شرعا بلا شك، لكن مكروه يفعله ويداوم عليه رسول الله بعيد جدا بعيد. جدا بعيد. أصل فعل المكروه من مثل رسول الله صلى الله عليه وآله بعيد جدا. لا ينافي العصمة بالمعنى الكلامي، ولكنه ينافي خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وأداب عبوديته.
بعض النصوص بالكافي لا تسلم على النساء صريحة.
هي هذه هي هو ما في هو هذه الرواية ما في غيرها.
مو بس لا تعرف شو اسمه لا تدعوهم بالأكل.
لا تدعوهم مو تدعوهم. تدعوها إلى طعامك مو تدعوها يعني زوجتك هل تدعوها إلى النساء. أنت لا
يعني تجلس معها مقصودهم لو بس
واضح يدعوها إلى الطعام السفرة الذي يجلس عليها يعني تجلس معه على طعام
معه
الكراهة الإطلاقية ما موجودة، موجود الكراهة إذا خاف على. يكره الجلوس، مسألة 42، يكره الجلوس في مجلس المرأة إذا قامت عنه إلا بعد برده. هذه المسألة أيضا واضحة يا إخوان، ما في داعي بعد أن نؤجلها لغد. هذه المسألة واضحة ودليلها موجودة في روايتين، موجود الدليل في باب 123 الحديث الأول، ما في أيضا بحث صناعي هنا. الحديث الأول يا إخوان ضعيف السند، وهو حديث طويل جدا من كتاب الخصال، باب جملة من الأحكام المختصة بالنساء، ورواية ضعيفة السند، ولكن في السند غرابة يا إخوان. محمد بن علي بن الحسين في الخصال عن أحمد بن الحسن القطان، هذا سني يا إخوان من مشايخ الشيخ الصدوق، ما إلى توثيق،
ما تفضل عليك.
عن الحسن بن علي العسكري، الحسن بن علي العسكري لأول ولا والإمام، لكن هنا قطعا من مراد الإمام ولا نعرف من هو. عن محمد بن زكريا البصري أيضا كذلك، عن جعفر بن محمد بن عمارة، السند مو سندنا يعني مو رواياتنا، عن أبي محمد بن عمارة، عن جابر بن يزيد الجعفي، جابر بعد جابر فيه كلام فالمختار وثقته في محله، قال سمعت أبا جعفر محمد بن علي إلى أن يقول فلا يجوز للرجل أن يجلس، وإذا قامت المرأة من مجلسها فلا يجوز للرجل أن يجلس فيه حتى يبرد. بالي سخونة تنتقل ها فتكون مدعاة لسخونة أخرى.
بس ليش الشيخ ليش ما علقنا الكراهة على مظنة الخوف مثل السلام؟
لا مطلقة فلا يجوز. خلينا نشوف إذا في بالمقابل، هناك في بالمقابل دليل
جوابه ويا
يعني
هنا مو من نفس الدليل، فهمنا مقتضى الجمع، جمعنا بين الروايات هناك. هنا فلا يجوز، فبالرواية دل على الحرمة يا إخوان مو على الكراهة، دل على الحرمة صريحا، لا يجوز بعد، ولكن السند ضعيف. الرواية الثانية في باب 145 الحديث الأول، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبي عن النوفلي عن السكوني، سند متكرر معانا، والمختار أنه سند معتبر لأن النوفلي روى عنه صاحب النوادر ولم يستثنى، سيد الخوي يوثقه لأنه من رجال تفسير قم. عن السكوني أيضا موثق، السكوني بلا شك ولا ريب. عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله، طبعا موثق بلا شك ولا ريب يعني النتيجة هكذا، وإلا هو ما له توثيق خاص. الموجود هو دعوى الشيخ عمل الطائفة بروايات السكوني. إذا جلست المرأة مجلسا فقامت عنه فلا يجلس في مجلسها رجل حتى يبرد، يبرد المجلس يعني. طب الرواية دالة على الحرمة بحسب ظاهرها، ليش تحمل على الكراهة؟ أقول للسيرة المستمرة القطعية على عدم الحرمة، يوجد تسالم على عدم الحرمة، تسالم نظري فقهائيا لم يعمل أحد بهذه الرواية، فيوجد إعراض مطبق مو مشهور فقط عن دلالتها على الحرمة، مو عن السند، عن الدلالة، بدليل أنهم عملوا بها في الكراهة. وعمليا أيضا سيرة المتدينين قائم على أن الحرمة الجلوس في مجلس النساء، خصوصا وأن هذه القضايا كثير الابتلاء بها، خصوصا في العوائل في الأزمنة السابقة التي تعيش في مكان واحد، متدينون يتزوجون يسكنون في دار واحد، في المجلس يجلسون، تقوم المرأة زوجة الأخ ويجلس، تقوم كذا إلى آخره. لا لا شو كلهم كلهم مبالات، ما في إشارة ولا نفس بشفة من أحد حول هذا
الحول،
هذا جدا بعيد إنصافا، هذه ضمن التعاليم الأدبية العامة للتحصين أحد الجنسين في مقابل الآخر، ليس أكثر من هذا.
كالصوت
مثل قضية الصوت وغيرها. المسألة الثالثة والأربعون تأتي إن شاء الله. هذه هم بنحو من الأحاد إحنا بحثيها قبل يا إخوان، قضية دخول الولد على والده وهو مختلف بزوجته. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. إحنا غدا إن شاء الله ندرس ونختم الدرس إلى أول ربيع.